بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن بدأنا من الحلقة الماضية نتكلم في موضوع جديد من الموضوعات التي يحفل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. عنوان هذا الموضوع الأخلاق والدين في القرآن، أو الأخلاق والتعاليم الدينية في القرآن. شرحنا المعنى الذي نريده بالأخلاق، قلنا إننا لا نعني بالأخلاق النظريات الفلسفية فيما يتعلق بالأخلاق وعلم الأخلاق النظري، وإنما نعني العلاقات الاجتماعية الإنسانية التي يدعو إليها كتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا إننا نعلم أن القرآن قسمان، قسم نزل في مكة قبل هجرة رسول الله إلى المدينة، وقسم نزل في المدينة بعد الهجرة. عندما نستعرض القسم الأول من القرآن، أي القسم الذي نزل في مكة قبل الهجرة، لا نجد رائحة لما نسميه الأخلاق الفاضلة أبدا، لا تعريف بها ولا دعوة إليها. حتى إذا هاجر رسول الله إلى المدينة وتابع القرآن نزوله، نجد عندئذ كلاما عن القرآن. تساءلنا ما السبب؟ قلنا في الجواب السبب أن الأخلاق الفاضلة لا يمكن أن يلتزم بها الإنسان إلا إذا كانت هنالك سلطة خارجية تقود الإنسان إلى التمسك بهذه الأخلاق الإنسانية الفاضلة. لماذا؟ لأن الأخلاق الفاضلة تحجم وتضيق من متعة الإنسان، تضيق من رغائبه، من شهواته. نعم، فالفضيلة إنما تتحقق على حساب شيء من المتعة الذاتية، والإنسان لا يمكن أن يحجم من رغباته، لا يمكن أن يضيق من عوامل لذته ومتعه بشكل ذاتي. الدوافع الذاتية تدعو إلى أن يحقق نفسه، يحقق رغائبة. إذن لابد من سلطة خارجية تقوده إلى ما يسمى بالفضيلة. عندما بدأ القرآن ينزل في مكة لم يكن الناس الذين نزل عليهم القرآن والذين كان رسول الله يخاطبهم بالقرآن لم يكونوا بعد قد آمنوا بالله عز وجل، ومن ثم لم يكونوا قد آمنوا بأنفسهم عبيدا مملوكين لله، ومن ثم لم يكونوا قد أيقنوا بأنهم سيعودون إلى الحياة بعد الموت، ولسوف تكون لهم وقفة حساب بين يدي الله عز وجل. كانت أفئدتهم وعقولهم فارغة عن هذا. لذلك لو أن القرآن حدثهم وهم بهذه الحالة عن الأخلاق ودعاهم إلى الفضل، مستحيل أن يستجيبوا نهائيا. الإنسان لا يستجيب في هذه الحالة إلا لوحي متعه، لوحي رغائبه وشهواته. طيب، إذا عرفنا أن القرآن يوضح لنا أن الأخلاق الفاضلة لا تتحقق إلا بسلطة خارجية تدعو إليها. هذه السلطة الخارجية ما هي؟ القرآن يبين لنا أن هذه السلطة الخارجية لا تتمثل إلا في الدين وتعاليمه وعقائده وما إلى ذلك. لكن تعالوا نفترض أن الأمر ليس كذلك. تعالوا نفترض أن هنالك ربما سلطة أخرى غير سلطة الدين قد تقود الإنسان إلى الالتزام بالفضيلة. هل يمكن؟ نحن نبحث، ودائما أظن يعني عرفنا في أكثر من مناسبة أننا نسير في حوارنا مع الآخرين بشكل موضوعي، ونطغي السمع إلى كل افتراض، ونضع هذا الافتراض في ميزان واحد لا الثاني، هو ميزان العلم. وإذا كان هذا الافتراض صحيحا نقبله. طيب، الآن هنالك من يقول: يا أخي، في غير سلطة الدين سلطة أخرى ممكن أن تقود المجتمع إلى الأخلاق الفاضلة. نقول: طيب، ما هي؟ عندما نغيب سلطة الدين، ما السلطة الأخرى البديلة عنها؟ لن نجد إلا سلطة واحدة في هذه الحالة. هذه السلطة هي مزيج من إيحاء المفكرين وسطوة القادة والحكام. هذه هي. المفكرون يكتبون، يتحدثون، يملون، يناقشون، نعم، ويفرزون آراءهم في ما يتعلق بالفضيلة وتحديد معانيها. والسلطة أيضا تفرض ذلك على المجتمع. هذه هي السلطة الخارجية. عندما تكون السلطة الخارجية متمثلا في هذا المزيج، لابد أن نجد أنفسنا أمام النتائج التالية قولا واحدا. ما هي؟ أولا، سنجد أن الفضيلة تتأثر بواقع البيئات المختلفة، بواقع الأعراف المختلفة، بواقع المدنيات ونسيجها المتنوع. هذا أول شيء. طبعا البيئات تتنوع، تتبدل، الأعراف تتبدل. إذن الأخلاق أصبحت عبارة عن كلمة لا وجود، الأخلاق الفاضلة لا وجود لها إلا بما تقرره البيئة، إلا بما يقرره العرف ونسيج المدني. هذا أول نتيجة. هذه أول نتيجة. النتيجة الثانية: لا يمكن لهذه العوامل أن تورث القناعة بها لسائر الناس، لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن الأغراض الشخصية متنوعة والأمزجة متبادلة. طيب، أنا كمفكر وضعت معاني معينة للفضيلة كمفكر، نعم، استخرجت هذه المعاني من قناعاتي. طيب، مفكر آخر لا يثق بكلامي يستخرج للفضيلة معنى آخر استجابة لرغائبه هو، لأهوائه هو. طيب، مفكر ثالث كذلك. طيب، هنالك سطوة حكام، هؤلاء لهم مصالح سياسية، مصالح متنوعة. في هذه الحالة يجعلون من الفضيلة خادما لهذه المصالح، لهذه الرغائب، لهذه السياسات. طيب، هذه هي النتيجة الثانية. طيب، النتيجة الثالثة أن الأخلاق عندئذ، كلمة الأخلاق تتجرد عن عوامل الديمومة، لن تجد عندئذ حقيقة دائمة اسمها الفضيلة، اسمها القيم. لماذا؟ لأنها ارتبطت ببيئة، ارتبطت بميزان الأعراف، ارتبطت بميزان المدنيات، الفلسفات المختلفة. عندئذ ستجد رذيلة من الرذائل في مجتمع من المجتمعات تعد فضيلة، وستجد هذه الفضيلة بعد حين تحولت إلى عكس ذلك. وقد قلت لكم إن البغاء عند قدماء الكنعانيين والبابليين كان أمرا مقدسا، ولم يكن رذيلة من الرذائل أبدا. القتل بكثير من صوره عند الرومانيين في الحضارة الرومانية كان أمرا إنسانيا مطلوبا، يعني رجل أكرمه الله عز وجل بمولود، له الحق أن ينظر هل هذا المولود أهل لأن يصارع عوامل الهلاك وأن يتمتع بقوة، نعم، في وجه أعاصير الهلاك أم لا؟ ماذا يصنع؟ يغمسه في دم كبير من نبيذ أو من ماء ويبقيه لبضع ثواني، فإن اقتنعك مات غير مأسوف عليه لأنه غير أهل للبقاء. وإن نعم قاوم عوامل الاقتناق إذن هو أهل للبقاء، ويغترط عندئذ والده أو أبوه وأمه بالبقاء. ودولة ما كانت تنظر إلى هذا العمل على أنه جريمة أبدا. إذن هذه نتيجة أخرى، إنما ترتبط الأخلاق الفاضلة بسلطان البيئة، سلطان الأعراض، سلطان المدنية المختلفة وما إلى ذلك. لن تجد هنالك ديمومة لهذه الأخلاق الفاضلة بشكل من الأشكال. النتيجة الرابعة، وهذه النتيجة المهمة جدا جدا، لا يمكن لهذه السلطة الخارجية أن تدخل القناعة بها في قلوب الناس أبدا. الناس لا يستطيعون أقول أن يحجموا رغباتهم الشخصية، أن يضحوا بملاذهم ومتعهم الشخصية من أجل سلطة جاءت من أناس من أمثالهم، من أجل سلطة نسيجها مفكرون فلاسفة باحثون من أمثالهم. أنا في هذه الحالة أقول القيم التي ينبغي أن أنضبط بها لا يمكن أن تأتي من عند أناس مثلي. أنا وأنت مستوى واحد، أفكارك لا تمثل قيما يجب أن أنضبط بها، كما أن أفكاري أيضا لا تمثل قيما ينبغي أن تنضبط بها أنت. نحن على مستوى واحد، إنسانيتنا واحدة، أفكارنا نعم على مستوى واحد، يمكن أن أخطئك ويمكن أن تخطئني نعم. ومن ثم لاحظوا، عندما تنبثق الأخلاق الفاضلة تعريفا لها وإلزاما بها من سلطة إنسانية متمثلة في أفكار، متمثلة في سطوة حكام نعم، بعامل بيئة، بعامل أعراف نحو ذلك، لا يمكن للناس أن يخضعوا لهذا النسيج، ولا يمكن أن يتصوروه قيما أخلاقية فاضلة ينبغي أن ننضبط بها. لماذا؟ لأن هذه القيم جاءت من أناس من أمثالي، ومن ثم فأنا لست مكلفا بأن يعني أضحي بملاذي بمتعي برغائبي بنزواتي الشخصية من أجل فكر فلان من الناس وفكر فلان من الناس. هو مخطئ مخطئ، أنا فكري أصح من أفكاره. لاحظوا نعم، هذه حقيقة أيها الإخوة. وأنا يطيب لي في هذا أن يعني أستدل برجل وجودي، بل هو إمام من أئمة الوجوديين نعم، شافتر نعم نعم، أستدل به رجل ملحد. طبعا الوجوديون قسمين، القسم الأكثر ملاحدة وفلسفتهم الوجودية تنبثق من إلحادهم. طيب ماذا يقول سارتر في كتابه الوجودية مذهب إنساني؟ يقول المجتمع الذي لا يؤمن بوجود إله ليست فيه قيم وليست فيه أخلاق تسمى الأخلاق الفاضلة الملزمة للناس. هو كلامه منطقي المنبثق مع إلحاده. يعني عندما نغيب سلطة الدين، عندما نغيب سلطة التعريف بالدين ونستبدل بهذه السلطة سلطة الأفكار، الفلاسفة، الباحثين، القادة، الحكام، إذا هؤلاء أناس نعم من أمثالنا، هل يمكن أن تنبثق القيم التي يجب على المجتمع الإنساني قاطبة أن يلتزم بها هل يمكن أن تنبثق من أناس مثلي؟ لا. هذا الكلام سليم، وهذا ما يقوله سارتر. طيب، لاحظوا أيها السادة والسيدات هذا الكلام الذي يقوله. نعم، يقول إن الوجودية تقول، هذا الكلام سارتر، إن عدم وجود الله معناه عدم وجود القيم المعقولة كذلك، وعدم وجود الخير بصورة مسبقة. هذه خلطة شائعة، يعني غلطة شائعة جدا جدا، حتى بعض يعني اللغويين يلطغون فيها، مو مسبقة، نقول سابقة، سابقة. نعم، وجود الخير بصورة مسبقة كالذي نقول سابقة قبلها، لأن عدم وجود الله معناه عدم وجود وجدان كامل لا متناهٍ يعقل ذلك الخير. وهكذا يصبح القول بوجود الخير أو بوجود الصدق والنزاهة قولا لا معنى له. ثم يقول في مسرحية اسمها زباب لسارتر، يقول كل فرد وصي على نفسه، مسؤول عما هو عليه مسؤولية كاملة. كلام سليم أم لا؟ طبعا كلامه بالنسبة لما نعلمه من حقيقة الإيمان بالله ووجود الخالق غير سليم أبدا. لكن عندما نغيب الإسلام، نغيب الدين كحافز وكدافع إلى الأخلاق الفاضلة، ونبحث عن حوافز أخرى للأخلاق وللقيم، كلامه سليم، كلامه يصبح سليما. لأنك إن غيبت الإيمان بالله عز وجل، يعني غيبت صفوة الإله المهيمن على الكون كله، وقلت تعالوا نحن فيما بيننا، فيما بيننا نتواضع ونتفق، نعم، على قيم نلزم جميعا أنفسنا بها، ننجح؟ لا يمكن أن ننجح. وقديما حاول الفلاسفة ذلك، هوبس فيلسوف قديم، أبي قور فيلسوف قديم قبل الميلاد المسيح كان موجود، حاول، لم يستطيع أن يوجد ما يسمى بالقيم الإنسانية الراشدة، لم يستطيع أن يوجد ما يسمى بالأخلاق الفضيلة التي يجب على الإنسان أن تتمسك بها أبدا. في العهد الجديد، في حياتنا المعاصرة، وجد فيلسوف وعالم قانوني وأخلاقي اسمه بنتام، بريطاني، ألف كتاب سماه أصول الشرائع، حاول فيه جاهدا أن يرسم موازين للفضيلة، موازين للقيم. في آخر كتابه أعلن أنه أخفق سعيه في هذا المضمار، ولن يستطيع وصولا ناجحا إلى هذه الحقيقة. لماذا؟ الكل يعلم أن القيم التي تفرض نفسها على المجتمع الإنساني ينبغي أن تهبط من علو، ولا يمكن للمجتمع الإنساني أن يلتزم بهذه القيم وما يسمى بالأخلاق الفاضلة إذا انبثقت من داخل هذا المجتمع، لأن أفراد المجتمع مختلفون، ولأن ما أؤمن به أنه الفضيلة غير ما تؤمن به أنت، غير ما يؤمن به الآخر. نعم، إذا هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. عرفنا ذلك، تبين لنا أن السلطة الخارجية التي تستنبت فيها الأخلاق الفاضلة والقيم الإنسانية الراشدة لا يمكن أن تكون سلطة إنسانية، نعم، لا يمكن أن تكون سلطة مكونة من المفكرين ومن الباحثين ومن الحكام ونحو ذلك. عند التجربة، تجارب الفلاسفة القدامى، تجارب الفلاسفة المحدثين، تجارب المفكرين، الواقع الذي يفرض نفسه، كل ذلك دل على أن هذه السلطة الخارجية عندما تكون منبثقة من داخل المجتمع الإنساني لا يمكن أن تجمع المجتمع الإنساني على معنى واحد للفضيلة، لا يمكن أبدا. وذكرنا أدلة ذلك وفصلنا القول في هذا، أظن أن الكلام غير خاضع في هذه النقطة للحوار وللنقاش أبدا. إذا نعود فنتساءل، إذا من أين نأتي بالسلطة الخارجية التي تقودنا إلى الأخلاق الفاضلة؟ ليست هنالك سلطة ناجحة تلزم المجتمع الإنساني بالأخلاق الفاضلة إلا الدين، إلا الدين الحق، يعني إلا الإيمان بالله إيمانا حقيقيا، إلا الإيمان بصفات هذا الإله، صفات الكمال، ومن ثم الإيمان بأنني عبد لهذا الإله مملوك له. طيب، ومن ثم الإصغاء إلى بيان الله عز وجل وهو يحدثنا عن برنامج الرحلة التي أنا بصددها، وهو يحدثني عن وقفتي بين يدي الله يوم القيامة، وهو يحدثني عن النهج الذي ينبغي أن ألتزمه، وهو يحدثني عن الأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن أمارسها مع إخواني في الإنسانية. عندئذ أنغض الرأس، غيري وهذا 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 كلهم ينغضون الرأس، لكن متى؟ بعد إيمانهم بالله، وبعد إيمانهم ويقينهم بصفات الخالق سبحانه وتعالى. والإيمان بالله مثل الشتل الذي تستنبته في تربة، لا بد من أن تتعاهد هذا الشتل بعد ذلك بالسقيا، بالسقيا. فما هو، ما هي السقيا التي ينبغي أن تتعاهد بها يقينك الإيماني؟ العبادة، أنواع العبادات. ينبغي أن نعلم ما هي هذه العبادات، وينبغي أن نعلم كيف نؤديها. هل نؤديها باختراع من عندنا؟ لا، نؤديها بتنفيذ ما قد جاءنا من تعليمات في كتاب الله سبحانه وتعالى. واضح، هذه هي السلطة الوحيدة التي يمكن أن تنبثق منها معاني الأخلاق الفاضلة، والتي يمكن أن تنبثق منها معاني القيم الراشدة. نعم، ما هي؟ هي سلطة الدين. وعندما نقول سلطة الدين، يعني سلطة التربية الدينية، سلطة غرس العقيدة الإيمانية في العقول مع أدلتها المعلومة، سلطة العبادة التي ينبغي أن يمارسها الإنسان، والعبودية التي ينبغي أن يصطبغها الإنسان لله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو السبب أيها السادة والسيدات في أن القرآن المكي، يعني الذي نزل في مكة قبل هجرة رسول الله، لا يتحدث عن الأخلاق أبدا، لا يلزم الناس بالتمسك بالأخلاق، ولا يعرفهم بالأخلاق الفاضلة والفرق بينها وبين الأخلاق الرذيلة. أظن عرفتم السبب، لأن المجتمع في مكة آنذاك لم يكن أفراده قد تحلوا بالعقيدة الإيمانية الراشدة، لم يكونوا قد عرفوا أنفسهم عبيدا مملوكين لله، لم يكونوا قد عرفوا ألوهية الله عز وجل لهم، لم يكونوا قد عرفوا منهاج الرحلة التي هم بصددها في هذه الحياة. فماذا عسى أن يستفيدوا لو أن الله خاطبهم بأن عليهم أن لا يحسدوا، لا أن لا يغتابوا؟ نعم، ماذا يعني يمكن أن يستجيبها؟ لن يستجيبوا بشكل من الأشكال. نعم، يا أيها الذين آمنوا، نعم، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. لو قالها رب العالمين للمشركين في مكة، نعم، قبل الهجرة، لن يلتفتوا إلى هذا الكلام بشكل من الأشكال نهائيا. لماذا؟ لأن التربة التي تستنبت فيها الأخلاق الراشدة لم تتهيأ بعد، والتربة التي تستنبت فيها الأخلاق الراشدة، مرة أخرى أقول لكم، هي العقيدة الإيمانية. والعقيدة الإيمانية ليست عقيدة تقليدية تحف بها الدلائل العلمية، تعرف بها البراهين المنطقية. نعم، الإيمان بالله عز وجل لا بد أن يكون معه دواء بقائه، لا بد أن يكون معه غذاؤه. إذن ينبغي أن نتبين دور العبادة في تغذية العقيدة، في ترسيخ جذور العقيدة في الكيان الإنساني. نعم، من أجل هذا نعم القرآن في مكة لم يكن يتحدث عن الأخلاق، لو تحدث عن الأخلاق لم يستجيب الناس له، لأن الأخلاق لا تستنبت في الفراغ، لا تستنبت في الهوى. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، المدينة أهلها كيف كانوا؟ كانوا مؤمنين بالله، كانوا قد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد عرفوا مهامهم في هذه الحياة الدنيا، وكانوا قد عرفوا وظائفهم، وكانوا يصغون السمع إلى تعاليم الله عز وجل الهابطة إليهم من علو. عندئذ بدأ البيان الإلهي يحدثهم عن الأخلاق الفاضلة، وفعلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، ودائما لا يتحدث إلا بما هو صدق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لكن مكارم الأخلاق كانت مطوية، الحديث عنها كان مرجع، إلى أن وجدت التربية الإيمانية، وجدت التربة نعم الإيمانية. عندئذ بدأ البيان الإلهي يحدثنا. لكن لاحظوا، بقي دقيقة واحدة سأقول لكم شيئا وسأرجع التفصيل إلى الحلقات. كلما حدثنا بيان الله عن نوع من الأخلاق يبدأ حديثه بالإيمان، يذكرنا بأننا مؤمنون بالله الذي يدعوكم إلى هذه الأخلاق، هو هذا الإله الذي آمنتم به. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أنتم آمنتم بالله، إذن إيمانكم بالله عز وجل يقتضي أن تثقوا بهذا الإله الذي يعرفكم على الأخلاق الفاضلة، ينبغي أن تثقوا به، ومن ثم ينبغي أن تلتزموا بالفضيلة التي يحددها لكم، وعندئذ يلتزمون. هنا القيم تنزل من علو ولا تنتشر بين الناس بعضهم بعضا لكي يلزم بعضهم بعضا بها. الحديث في هذا المجال أيها الإخوة سنتابعه إن شاء الله في الحلقة الآتية والتي بعدها، والحمد لله.